لا يسعنا إلا أن نرحب بأخوين عزيزين في هذه الأمسية أو في هذه الحلقة المتميزة وهي ذكرى سقوط الخلافة، ويسعدنا أن يكون معنا لمناقشة هذا الموضوع الأخ المهندس إبراهيم الشريف عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير، أهلا بك. وكذلك الأخ حسن المدهون عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير، أيضا أهلا بك أستاذ حسن.
حياك الله.
والدعوة بالتأكيد هي دعوة لكل الإخوة المستمعين ليدلوا بآرائهم في هذا الموضوع الهام وهذا الموضوع الخطير، وبالتأكيد ربما لا تتسع مجال الحلقة من الناحية الزمنية في علاج هذا الموضوع، ولكن سنحاول بقدر الإمكان أن نلم بأطراف الموضوع من خلال يعني ضيفينا الكريمين ومن خلال ما نتلقاه أيضا من الإخوة المستمعين خارج الاستوديو. وبالتأكيد يمكن للإخوة المستمعين خارج الاستوديو أن يعني يشاركونا في هذا البرنامج وفي هذه الحلقة من سياحة فكرية على الأرقام المعتمدة لدى إذاعة صوت القدس، وهذه الأرقام هي 2849428، أكرر 2849424 أو على الرقم 2849428، أيضا أكرر مرة أخرى 2849428. أهلا بك باش مهندس الأخ إبراهيم الشريف، وأهلا بك أيضا الأستاذ حسن المدهون. وأول سؤال يتبادر إلى الذهن باش مهندس الأخ إبراهيم، ماذا يعني سقوط الخلافة في الفكر الإسلامي؟ ماذا يعني سقوط الخلافة في الفكر الإسلامي على المستوى الفكر وعلى المستوى الواقعي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بادئ ذي بدء أحييك وأحيي إذاعة القدس وأحيي المستمعين الكرام.
الله يبارك فيك.
سقوط الخلافة شكل صدمة كبيرة للأمة الإسلامية، لم يكن في حساباتها ولا مرة من المرات أن تسقط الدولة الجامعة للمسلمين، الدولة التي تطبق الإسلام. بسقوط هذه الدولة سقطت هيبة الأمة وكرامتها، ونهبت ثرواتها، واحتلت بلادها، وارتهنت للمستعمر، توقف الجهاد في سبيل الله، توقف تطبيق الإسلام في الأرض، نظام الله في الأرض، انحصر الخير وعربد الشر. أصبحت الأمة بعدها في تخلف في قاع الأمم، تخلف مادي، تأخر فكري، تبعية سياسية، بلاد محتلة على رأسها فلسطين، أرض الإسراء والمعراج، مجازر معلنة كما نرى من اليهود، وكما نرى في بورما، وكما رأينا في الشيشان وكشمير وأفطاني التي تقع جنوب تايلاند والكثير من بلاد المسلمين.
أفطاني نعم.
بهدم الخلافة انهدم الإطار الذي يجمع المسلمين ويمثل الإسلام ويطبقه. فبهدم الخلافة انحصر نظام الإسلام وغاب عن الوجود. يعني لم تكن عملية هدم الخلافة هي عملية هزيمة في معركة أو جولة عسكرية، إنما كانت عملية هدم للنظام، وهذا ما فعله أتاتورك بمعونة الكفار المستعمرين، هو هدم لنظام الإسلام وإقامة نظام جديد وهو النظام الجمهوري العلماني. فكانت بمثابة استمرار للحرب العقائدية الفكرية على المسلمين. فباختصار شديد، سقوط الخلافة يعني غياب الدين وغياب ما يتبعه من تطبيق الدين، من حفظ الكرامات وحفظ الأعراض وحفظ البلاد وحفظ الأموال.
طيب أنا أتوقف هنا أخ حسن، أحول الكلام للأخ حسن. هناك من يقول أو يدعي، أو يعني هذا حسب وجهة نظره، يتحدث عن أن الظروف التاريخية التي عاشتها الخلافة الإسلامية في أواخر حياتها يعني كانت تنذر بشكل يعني واضح أن الخلافة الإسلامية يعني أوشكت على السقوط. يعني معنى كلامي بالتحديد يعني أن المراحل التاريخية الأخيرة للخلافة الإسلامية يعني وكأن الخلافة كانت في حالة من الضعف، بحيث أنها أصبحت قاب قوسين أو أدنى من الانهيار. فكان القرار قرار أتاتورك، وكأنه أجهز على الميت بعد موته كما يقول البعض يعني في خلال قراءة معينة كأنه كتب شهادة الوفاء لميت قد مات فعلا. فماذا ترد؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة في البداية أشكركم على هذه الاستضافة
الله
الكريمة
يبارك فيه.
وأشكر الإذاعة ومقدم البرنامج الدكتور
الله يبارك فيه. حياك الله.
أي أمة من الأمم تنهض بالأفكار.
نعم.
فإذا ما انحدرت هذه الأفكار أو انحدرت أفهامها عن هذه الأفكار فهنا بداية السقوط وبداية النهاية على جميع المجالات ونهايتها في المجال السياسي وشكل الدولة. الحقيقة الدولة الإسلامية أو المجتمع المسلم المجتمع الإسلامي مر بمراحل عديدة في نهايات الدولة العثمانية أدت للانخفاض الفكري من أمر إهمال اللغة العربية، إقفال باب الاجتهاد، عدم الإهمال يعني حمل الإسلام حملا فكريا بالمعنى يطرح كمنظومة وحضارة متكاملة. هذه العوامل وغيرها من أيضا العوامل التي استغلها الغرب بإنشاء حركات قومية طورانية تركية وقومية عربية كانت كلها تحت تأسيس بريطانيا وبدأت عملها في لبنان وفي تركيا وقامت بجمع بعض الأفراد ودربتهم في فرنسا وما إلى ذلك. كانت جميعها عوامل أدت لسقوط النظام السياسي. الكارثة التي أقدم عليها مصطفى كمال أتاتورك هي كارثة بمعنى الكلمة، لأن الدول قد تنخفض قد تهبط قد تتصاعد، ولكن الجريمة التي ارتكبها مصطفى كمال أتاتورك كانت تتمثل في إلغاء النظام السياسي من الوجود. بمعنى نحن اليوم نعيش لا نسمع بنظام الخلافة إلا عبر التاريخ وعبر أحاديث الشرعية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وعبر الأوامر من الله عز وجل بكتاب الله، ونتكلم عن النظام لا يوجد حقيقة في حياة المسلمين. نتكلم معظم أنظمة الإسلام في الحكم في الإدارة في السياسة في الاقتصاد في التعليم إلى ما إلى ذلك غيبت عن الوجود. فهذه هي الكارثة. الدولة الإسلامية والمجتمع الإسلامي ضعف في بعض المراحل في مرحلة العباسيين، ولكن كان المجتمع قوي فاستطاع استرداد مجد وعز الإسلام وأنشأ دولة يعني حاكما آخر بنفس النظام وهو نظام الخلافة. فتبدل الحكم من الأمويين للعباسيين للعثمانيين، ولكن كان المجتمع قويا بأفكار وبتفهمه للإسلام. عندما ضعف المجتمع هنا كل شيء قد يضعف بعدها وينهار، وهو تتوج بإقدام مصطفى كمال أتاتورك على إلغاء الخلافة، والتي أيضا لم يتقبلها أيضا المجتمع الإسلامي بقبول سهل، وأيضا لم يتخذ موقع يعني إزاء هذا الحدث لإجراء الحياة أو الموت بقتال هذا الحاكم أو بالإنكار عليه إنكارا شديدا أو حتى بمبايعة حاكم آخر حتى لو في قطر آخر مثل مصر وغيرها أو الهند كما طالبت حركات إسلامية في ذلك الوقت. فالجريمة التي ارتكبها هي إلغاء هذا النظام السياسي الذي لم يعد له وجود. فبالتالي حتى يعود هذا النظام السياسي لابد من عمل يرتقي بالمجتمع الإسلامي بالمجتمع المسلم فكريا ومشاعريا حتى يتوج بإعادة هذا النظام السياسي. هذه الأفكار والمشاعر عندما توضع موضع التطبيق والتنفيذ نستطيع أن نقول وجد الكيان السياسي أو الكيان التنفيذي لهذه الأفكار وهذه المعالجات الإسلامية المنبثقة عن الوحي، وهنا ستتوج بالخلافة التي نرى بإذن الله عز وجل أنها قريبة. لأن اليوم الأفكار الإسلامية والمشاعر الإسلامية ولم يبقى إلا وصول هذه الأفكار والمشاعر إلى سدة الحكم وصولا كاملا فيطبق الإسلام تطبيقا انقلابيا شاملا.
طيب أعود للأخ إبراهيم الشريف. يعني هناك من يتحدث أخ إبراهيم عن أن التطور في الفكر السياسي يعني في الفترة المتأخرة يعني هو الذي أعقب ما يسمى بالدولة القطرية، وأن هذه الدولة القطرية التي يعني كانت بديلا عن الخلافة الإسلامية. فهل الخلافة الإسلامية يعني نستطيع أن نقول أنها ضد ما يعرف بالدولة القطرية الآن؟ وهل الدولة القطرية يعني هي مؤامرة حيكت بليل ضد النظام السياسي الإسلامي؟ وهل يمكن يعني نحن أن نعتبر أن الدولة القطرية هي البديل الذي وضعه الاستعمار الآن بديلا عن الخلافة الإسلامية؟
نعم. في الواقع نظام الخلافة هو نظام وحدة، وحتى أنه يرفض النظام الاتحادي بأن تكون هناك ولايات لها نوع من الاستقلال ولكن مرتبطة مع بعضها كمثل الولايات المتحدة الآن الولايات المتحدة الأمريكية.
نعم.
النظام الإسلام نظام وحدة، حتى أنه أجمع الفقهاء أنه لا يجوز أن يكون على المسلمين إمامان في نفس الوقت، لا متفقان ولا مختلفان، فيجب أن يكون المسلمون كما هم أمة واحدة، وحدة واحدة، سياسة واحدة، ثروات واحدة، قتال واحد، سلم واحد. لكن الاستعمار أيقن أن الأمة قوتها في دينها وفي وحدتها. هذه الوحدة التي هي يعني سنركز عليها في هذه الحلقة إن شاء الله سر من أسرار قوة هذه الأمة. فلكي يضمن المستعمر عدم رجوع الأمة إلى سابق عزها وقوتها قرر أن يقسمها ويوزعها على دول الاستعمار بداية، فقسمها في سايكس بيكو، ثم خرج بجنده وترك حكام عملاء رهنوا البلاد ومقدراتها للاستعمار، وحاولوا بكل ما أوتوا من قوة وشكلوا أوساط سياسية لمنع أن يكون الإسلام في الحكومة، ومنعوا أي أحزاب إسلامية من أن تتشكل، واتهموها بالتخلف والرجعية وإلى آخره، وأخيرا بالإرهاب. فهذه الدول وهذه الدولة القطرية لم يكن لها وجود في الإسلام. حتى في التاريخ الإسلامي حصلت تنكبات وكان في نوع من الاستقلال لبعض الولاة، لكن لم يكن هذا مستساغا ومقبولا من المسلمين. كانوا يعرفون أن هذا خطأ، وهذه يعني مرحلة وستمر، وعادت الأمة فيما بعد واتحدت وشكلت قوة واحدة. لكن المشكلة اليوم وجود فكر دخيل على الأمة يسوغ وجود الدولة القطرية،
نعم،
ويجعلها مقبولة مع أنها تخالف عمليا الإسلام، لأنها تجعل الرابطة بين المسلمين هي الأرض، بينما الرسول عليه الصلاة والسلام يقول المسلم أخو المسلم. نعم.
طيب أخ حسن، أنا أعود إليك بالتأكيد، يعني في الحقيقة من خلال قراءتي أن الحديث عن الخلافة الإسلامية التركية، يعني بين قوسين التركية، يعني لا يعني لا أريد أن أقع أنا في سوء التعبير، لكن يقال لماذا يستأثر الأتراك 400 سنة بالخلافة الإسلامية ويترك العرب بلا خلافة، وكأن المسألة هي صراع بين قوميتين، بين القومية التركية وبين القومية العربية. هذه واحدة. ناحية ثانية يقال أن الأتراك في أواخر حياتهم يعني هم السبب المباشر والأكيد في تخلف الأمة، لأن الخلافة الإسلامية في أواخر حياتها لم تستطع أن تجاري ما وصل إليه الغرب من تقدم ومن ازدهار. فهل تتهم الخلافة العثمانية بأنها سبب تأخر المسلمين، وأن العرب في المقابل يعني وقفوا إلى جانب، يعني ربما إلى جانب أتاتورك في إلغاء الخلافة الإسلامية والمطالبة بحقهم في هذا الإرث التاريخي للمسلمين، فلماذا لا تكون خلافة عربية؟ لماذا تبقى 400 سنة يعني كما يقال أسيرة تحت القيادة التركية في الوقت اللي عانت فيه الأمة العربية بسبب يعني ما يعرف بالفترة التركية في البلاد العربية، عانت من يعني كما يقال من أزمات على مستوى الاقتصادي وعلى المستوى السياسي، ولم يأخذ العرب حقوقهم.
حقيقة يعني هذا يعني لو نتكلم على الشق الأول، لماذا يستأثر الأتراك بالخلافة؟ طب لو رجعنا قليلا إلى الوراء، لماذا يستأثر العباسيون بالخلافة بني العباس مثلا؟ لماذا يستأثر الأمويون بالخلافة أيضا؟ الحقيقة أنه هذه الفترة على الرغم أنها كانت تعتبر خلافة إسلامية وكانت تعتبر أحكام الإسلام هي المنظومة المطبقة في واقع الحياة والعيش والجميع السياسات الداخلية والخارجية للدولة الإسلامية، إلا أنها أيضا هي التي ينطبق عليها وصف الرسول صلى الله عليه وسلم الملك العض. هنا عندما يعني يستأثر فئة معينة بالحكم، هنا تبدأ الإشكاليات في الحدوث. بدأت قبلها عندما بدأت بعض الأمصار وبعض المناطق تحاول أن تظهر نوع من التمرد، عندما مثلا قامت خلافة أو أمير آخر مثلا في الأندلس كان من أصل أموي في عهد العباسيين وعهد أبو جعفر المنصور. الحقيقة أن هذه من الأخطاء التي يعني وقع فيها المسلمون، عندما يعني تم التخلي عن سلطان الأمة وسكتت الأمة عن حقها في السلطان في الحكم في اختيار الحاكم، فأصبح الحاكم يستأثر أو مجموعة الفئة الحكام وأهل الحل والعقد هم الذين يستأثرون باختيار الخليفة بحسب الخليفة الذي ينصبه قبل وفاته، وهذا خطأ يعني وقع فيه المسلمون واستمر طوال الفترات. وإلا فإن الأصل أن يكون هناك تنوع وحرية اختيار الأمة الإسلامية للشخص الذي يريد تطبيق الإسلام، يعني الاختيار هنا داخل منظومة الإسلام وليس داخل منظومة الإسلام وغيرها. وبالتالي هنا إذا برز مثلا من حزب فلاني مثلا أن الخليفة كان مقصرا في عهده، فللأمة أن تختار مثلا من حزب آخر أو من قومية أخرى أو ما شاكل ذلك. ولكن أيضا هذا لا ينفي ولا يعني بأي حال من الأحوال أن العرب كانوا ينظرون هذه النظرة للدولة العثمانية، هم مع كل فساد الذي حدث في نهاية الدولة العثمانية، كل الأخطاء التي حدثت في نهاية الدولة العثمانية،
نعم.
إلا أنهم كانوا ينظروا إليها على أنها دولتهم وحاميتهم، ودافعوا عنها وقاتلوا عنها في غزة وفي مصر وفي الحجاز وفي كثير من البلاد التي حاولت التمرد بدعم الإنجليز، يعني عندما دعموا الخونة من العرب والترك للتمرد على الدولة العثمانية، الأمة أيضا قاومت هذا التمرد، خاصة للطبقات المفكرة والواعية فيها والحريص على وحدة الأمة الإسلامية لم تكن ترضى باللي هو الخروج عن الخليفة وإقامة خلافة أخرى تناكف الخلافة، لأنه أساسا طبيعة التغيير في الإسلام للخليفة لا يغير إلا وفق ضوابط معينة، لأنه عملية تغيير الخليفة أو خلعه أو عزله ليست مسألة سهلة، هنا تتكلم على وحدة الأمة وتتكلم على رأس النظام السياسي، فإحداث الاضطرابات هذا أمر مرفوض، يعني من أجل الاضطرابات أو من أجل منازعة الخليفة دون وجه سبب أو لأنه من قومية أو عرقية أخرى، هنا الإشكالية التي يعني لا أظن أن عاقل يستطيع أن يقر هذه الأحداث أو هذه الأمور أو الطريقة في التغيير بهذا الشكل.
طب أنا أستمعك عذرا حسن، رب يبدو أن هناك اتصال من الخارج من أحد الإخوة المستمعين. ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله، من معي؟
معك محمد رفيق.
محمد رفيق، حياك الله.
حياك الله يا دكتور، وبحيي ضيوفك الكرام.
الله يبارك فيك.
حياك الله. اسمح لي أعلق في
تفضل.
أسئلتك في المقدمة تناولت محاور مهمة،
نعم،
فيما يتعلق بواقعية الخلافة وخياليتها والسيطرة الأمريكية على العالم اليوم، وهل نستطيع مواجهتها بالخلافة أم لا؟
نعم.
حقيقة اسمح لي أذكر بأنه يعني النبي عليه الصلاة والسلام عندما بعث عرفت مكة من أول أيام أن هذا غلام بني عبد المطلب يزعم أنه يأتيه خبر السماء وأنه سيبلغ ملوك كنوز كسرى وقيصر.
نعم.
يعني النبي عليه الصلاة والسلام منذ اللحظة الأولى طرح دعوة عالمية مبدئية تتطلع إلى سيادة العالم.
نعم.
وفي ذلك الوقت وفي تلك اللحظات النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يملك حتى أتباعا، فكانت دعوته وفقا لمقاييس يعني الذين يصفون حكم شرعي وهو وجوب العمل إقامة خلافة بالخيالية، كان طرح النبي خياليا مغرقا في الخيالية. ولكن الحقيقة يعني نحن الآن مصابين للأسف بخطأ في التفكير وهو الواقعية السلبية، يعني البعض يتعاطى مع الواقع لا لكي يفهمه ومن ثم يغيره للأفضل ويرتقي.
طب يا أخي محمد، لكن مع الفارق أن رسول الله السلام كان يوحى له، وربما
نعم.
يمكن هذه البشرة وهذه الرؤية يعني جاءته من الله عز وجل،
نعم،
لكن نحن الآن نتكلم عن الواقع من خلال يعني ما يعانيه فعلا الواقع من صعوبة. يعني
نعم، الآن أنا طرحت هذا المثال لكي يعني أبحث كيفية ردة الفعل والتعليق على قول النبي. يعني لو كان أحد المشركين في مكة وصف دعوة النبي بالخيالية، يعني وفقا لمنظور البعض معه حق، يعني النبي خيالي كيف بده يبلغ كنوز كسرى وقيصر وهو لا يملك شيئا يعني. فهذا الجانب الذي هذا هو الشاهد في القصة.
نعم.
الآن البعض يتعاطى للأسف دكتور مع الموضوع بواقعية سلبية، بمعنى أنه لا يبحث في الواقع لكي يفهم ومن ثم يواجه التحديات اللي فيه ويرتقي بهذا الواقع الفاسد إلى واقع صالح، إنما يبحث في الواقع ليكرسه وليرضى فيه وليثبت فساد هذا الواقع. يعني أنا بكل بساطة أريد أن أتساءل، ما هي الدولة الإسلامية؟ ما هي الخلافة؟ هي دولة تطبق الفكرة الإسلامية، تطبق العقيدة وما أو تتبنى العقيدة وما ينبثق عنها من معالجات وأحكام وأنظمة.
نعم.
الآن حتى أوجد هذه الدولة علي فقط أن أوجد رأيا عاما قناعة عامة عند الناس بهذه الدولة وبفكرتها، ومن ثم ستوجد الدولة طبيعيا. فما هي الخيالية في الموضوع؟ كيف لا نستغرب استخراج الغرب للديمقراطية أثينا قبل آلاف السنوات، استخرجت من بطون التاريخ.
نعم.
ومن ثم يستغرب علينا البعض ويستنكر علينا البعض أن نستعيد الخلافة الإسلامية وتطبيق الإسلام التي لم تهدم إلا قبل 90 سنة، وتسعين سنة في عمر الشعوب لا تساوي سوى أيام في عمر الأفراد.
صحيح.
وبالتالي هذه دولة استغرقت التاريخ بطوله وبعرضه وملأت جوانب التاريخ، فهي ليست خيال، هي فرض. يعني تظافرت الأدلة على وجوب تطبيق الإسلام، ولا أظن أنه عاقل يقرأ أحكام يقرأ نصوص الإسلام القرآن والسنة ولا يدرك أن الإسلام أن الله عز وجل أوجب علينا أن نعمل لسيادة الإسلام ولتطبيق الإسلام وإلى رفع راية الإسلام فوق كل الرايات. فدولة تطبق الإسلام أمرنا الله عز وجل بإيجادها، ملأت جوانب التاريخ، المسلمون ما زالوا يعني يشعروا بحرارة هذه الفكرة في صدورهم. فما هي الخيالية في إعادة هذه الدولة التي يسعى التي يقتنع الناس بعقيدتها؟ يعني كل دولة تمثل فكرة معينة، الناس اليوم مسلمين، فما الخيالية في أن توجد دولة تمثل هذه العقيدة؟
هي الخيالية ليس المقصود بها يعني كما يعني متعارف عليه عند الناس، يعني هي المقصود فيها صعوبة التحقيق.
ممتاز.
من خلال الواقع المعاش يعني.
ممتاز.
نحن الآن يعني ربما تشهد المنطقة صراعا بين بني جلدتنا كما يقال يعني، فكيف يمكن أن نتحدث عن خلافة إسلامية، عن خلافة إسلامية جامعة لكل الشعوب يعني على اختلاف ألوانها وألسنتها وقومياتها؟
نعم ممتاز.
يعني هل نحن الآن يعني كما يعني يعتقد البعض أننا يعني في زمن اقترب فيه يعني موعد الخلافة الإسلامية، أم أن هذا الزمن لم يأتي بعد ولن يأتي يعني على مدار فترة زمنية قد تكون بعيدة؟ هذا هو التساؤل الذي يطرح الآن.
نعم.
وهل الحديث عن الخلافة الإسلامية نوع من اجترار الماضي ليس له علاقة بالواقع؟
نعم. الحقيقة يعني تعليقا على آخر جملة وعلى الأسئلة التي تفضلت بسؤالها للإخوة، الحقيقة عندما ندرس التاريخ الإسلامي يجب ألا يغيب عن أذهاننا أن التاريخ ليس حجة وليس مصدرا للقناعات والأفكار، بمعنى أنه فرضية الخلافة أخذت من الشرع وليست من تجارب المسلمين في إقامتهم وفي حكمهم لهذه الخلافة. صحيح أن الخلافة كانت دولة الإسلام وجامعة للمسلمين، ولكن كان فيها أخطاء في العهد الأموي والعباسي، ولكن هذه الأخطاء بل هذا التاريخ برمته لا يعنينا لإثبات فرضية الخلافة. الذي يعنينا لإثبات فرضية الخلافة هي النصوص الشرعية التي ظفرت على فرضية.
صحيح. وأنا معك. نعم.
وكما تفضل الأخ حسن، نحن ندرس هذه التجارب للاستفادة منها والأخطاء التي حدثت، يعني فيش مشكلة. الآن بالنسبة لما تفضلت بذكره، بلا شك أن العمل لإقامة الخلافة أمر صعب، ليس أمرا سهلا.
نعم.
ولكن نحن الآن أمام خيارين، إما أن نواجه هذا الصعب وإلا أن نترك أمريكا تغزونا حتى في غرف نومنا.
نعم.
وبالتالي لابد أن تواجه الأمة قدرها إنجاز التعبير، وبالتالي تواجه العدو بأول خطوة تمكننا من مواجهته، وهي أن يكون لنا دولة تمثلنا وتوجد قوة مادية. الآن النفس الذي يجب أن يواجه به المسلمون هذه الصعوبة ليس أن نقعد وأن نتخدر عن مواجهة هذه الصعوبة، إنما كيف نريد أن نواجه هذه الصعوبة. تعالوا نتباحث كيف نواجه الغرب ونمنع نفوذه في بلادنا ونمنع عملاءه من خداع المسلمين. تعالوا نبحث كيف نعزز فهم الأمة للإسلام لكي تتجه بشكل أقوى وبشكل طبيعي نحو العمل لإقامة دولة الإسلام وإيجاد دولة تمثل هوية الأمة الحضارية وتاريخها.
طيب يا أستاذ محمد رفيقنا، نشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة، ونتحول بالتأكيد إلى مستمع آخر يعني يريد أن يعني يدلي بدلوي في هذا الجانب. ألو، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية وبارك الله فيكم.
الله يعافيك. من معي؟
بحب أشارك في البرنامج.
تفضل.
معك الدكتور أبو سامح.
الدكتور أبو سامح، حياك الله.
الله يبارك فيك. صحيح أنه هذا الموضوع ليس موضوعا عاديا.
نعم.
هو عبارة عن موضوع يعتبر قضية مصيرية للأمة الإسلامية.
نعم.
صحيح أن القدس وفلسطين هي قلب الأمة الإسلامية، ولكن القدس وفلسطين لا يمكن أن تعود والأمة مفرقة ومشتتة. لا يمكن أن تعود هذه الأمة لعزتها وكرامتها إلا إذا أصبحت وحدة واحدة.
نعم.
تحت راية واحدة، ولا يمكن أن يجمع بين العربي والأعجمي إلا راية التوحيد.
نعم.
راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولا أقول توحيد الرايات، إنما راية التوحيد. ومن ناحية شرعية لنا عزاء ولنا بشرى في نفس الوقت في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. صحيح أن كثيرا من الناس يتكلمون تاريخيا وللأسف يناقشون بأن هذه الدعوة هي عبارة عن حقبة تاريخية مضت، لكنها ليست تاريخا إنما هي حكما شرعيا. فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما قسم مراحل التاريخ وكلنا يعلم هذا الحديث وقد تكرر في برنامج القرآن الكريم عدة مرات.
نعم.
تكون الذي رواه الإمام أحمد في مسنده.
نعم.
تكون النبوة فيكم ما شاء الله لن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله لها أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا فتكون ما شاء الله لها أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا فتكون ما شاء الله له أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم سكت. إذن الموضوع موضوع حديث لرسول الله ليس تمام مناقشة تاريخية كما يدعي البعض، إنما هي بشرة، ولكن هذه البشرة لا يمكن أن تأتي هكذا وتهل علينا من السماء، لا بد لها من عمل. صحيح أن الله سبحانه وتعالى قد وعدنا بأن الله سيمكن لهذا الدين، بأن هو الله يقول الله تعالى في الكتاب العزيز هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. إذن الله تكفل بأن هذا الدين سيظهر على الكرة الأرضية، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. في هنالك بشريات أخرى تكون ممهدة لأن لعودة الخلافة بإذن الله التي تحمل راية الجهاد والدعوة إلى الأمة كافة، فبشرنا بفتح روما كما فتحت القسطنطينية، وبشر المسلمون كذلك بقتال بني إسرائيل حتى ينطق الحجر والشجر فيقول يا مسلم يا عبد الله، فلم يكن فلسطينيا أو أردنيا، قال مسلم، هذه الصفة الأولى، ثم قال بعد ذلك عبدا لله. إذن هو مسلم وعبد، ومن الذي يحمل راية الجهاد وفتح الفتوح لروما إن شاء الله وللقدس، إنما هي وحدة الأمة الإسلامية.
نعم.
طيب فإن الخلافة الإسلامية عبارة عن قضية مصرية تهم كل المسلمين، يجب أن يعملوا لها بإذن الله تعالى.
يا دكتور وضحت الفكرة. أيوة. ونحن نشكرك شكرا جزيلا. حتى صغيرة. نسمح تفضل.
يعني بس حبيت أعلق عليها.
اختصر حتى نسمح للآخرين.
بين المريض.
نعم.
هنالك فرق بين ميت يحتاج إلى دفن.
نعم.
ويكرم بالدفن، وبين مريض يحتاج إلى علاج.
نعم.
فالذي حدث من مصطفى كمال أتاتورك هو عبارة عن قضاء على مريض احتاج إلى علاج. والأمر لم يكن ذلك، إنما كان عبارة عن مخطط إنجليزي ماسوني من هذا الرجل، عندما فعلوا القوميات التركية والعربية، وللأسف شارك العرب في ذلك الوقت وخدعوا في العمل بالثورات، ما يسمى بالثورات العربية أو الثورة العربية الكبرى.
نعم.
وقاتلوا مع الإنجليز ضد الأتراك، بدل ما يكون العمل على علاج المريض كان هو عبارة عن القضاء على المريض. ولا فرق في الإسلام بين عربي أو عجمي، تركي أو عربي، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أطيعوا الأمير ولو ولي عليكم عبد حبشي كأن رأسه كالزبيبة.
وصلت الفكرة دكتور أبو سامح، ونشكرك شكرا جزيلا. ونتحول إلى الإخوة ضيوف الأخ إبراهيم. أخ إبراهيم، الملاحظ أنه بعد أسقاط الخلافة وبعد إلغاء الخلافة من قبل أتاتورك اللعين حدث ما يسمى ببديل عن الخلافة، يعني نسمع كثيرا ببعض الكانتونات السياسية التي طغت على يعني بعض المناطق الجغرافية، نسمع مثلا عن يعني الوحدة العربية، نسمع عن جامعة الدول العربية، نسمع عن مجلس التعاون الخليجي، نسمع عن الجمهورية العربية المتحدة، نسمع عن وحدة وادي النيل، نسمع عن اتحاد دول المغارب العربي، نسمع يعني كثير، وكأنها يعني كأنها بدائل إذا أردتم يعني أن تعيشوا بمنطقة مفهوم الوحدة بين هذه الدول، فتتكون من كانتونات، يعني هذه الكانتونات تجمع يعني بعض الدول ذات الخصائص المشتركة، يعني مثلا مجلس التعاون الخليجي له خصوصية مشتركة، مصر والسودان لا خصوصية مشتركة، اتحاد الجمهوريات العربية أيضا طرح هذا، مصر وسوريا والسودان، وضمت ليبيا في اتحاد المغرب العربي. يعني هل تعتقد أن ما يعرف بهذه الكنتونات السياسية التي عقبت سقوط الخلافة يعني وكأنها كانت ترسم شكلا آخر للبديل عن الخلافة؟
نعم، في الواقع الأمة الإسلامية الوحدة تكمن في مشاعرها. بعد هدم الخلافة كان لابد للاستعمار من توجيه هذه المشاعر وهذه الرغبة بالوحدة، لأنها رغبة كامنة في الأمة.
نعم،
وليست مجرد رغبة مشاعرية، إنما هي أساسها أساس فكري شرعي. فالاستعمار يراقب الأمة وعمل على حرف هذا الاندفاع نحو الوحدة حتى لا يعود إلى الخلافة، فشكل ما يسمى دعا إلى الجامعة الإسلامية عن طريق عملائه، الجامعة العربية التي شكلتها بريطانيا وغير ذلك. في الحقيقة هذه ما تسمى الجامعات هي في الحقيقة مضمونها أنها مفرقات. لماذا؟ لأنك عندما تدخل هذه الجامعة، من أولى أساسيات هذه الجامعات وهذه الوحدات هي الاعتراف باستقلال كل دولة من هذه الدول وعدم المساس باستقلاليتها. فالاستعمار وضع أسماء جميلة لكن مضمونها قبيح.
نعم،
مضمونها ترسيخ الفرقة السياسية بين المسلمين، فيروج على المسلمين الجامعة. من يكره مثل هذه اللفظة؟ هم يداعبوا مشاعر الشعوب. لكن حقيقة الواعي على أعمال الاستعمار لابد له أن يرفض مثل هذه المشاريع، وأساسا تخالف الإسلام، لأن الإسلام كما أسلفنا هو نظام وحدة. فعمل الاستعمار على إخماد نار الأمة باتجاهها نحو هذه الوحدة، فكانت عبارة عن تعبيرات معكوسة عن تطلعات الأمة.
طيب، تكمل السؤال أستاذ حسن. الحقيقة يعني هناك من يرى أن تحقيق الوحدة الإسلامية بين الشعوب الإسلامية الآن يعني أمرا غاية في الصعوبة ويكاد يكون مستحيلا، وهناك من يطرح يعني مشروعا بديلا، ولماذا لا نبدأ بداية بالدول العربية، يعني نقوم بما يعرف بالوحدة العربية كما طرح يعني في فترة سابقة، ثم من خلال الوحدة العربية يعني ننتقل إلى ما يسمى بالوحدة أو ما يعرف بالوحدة الإسلامية. يعني هل يمكن هل يمكن أن نتبع يعني خطوة، يعني تتلوها خطوة أخرى؟ نبدأ بالوحدة العربية بسبب يعني عناصر التكامل بين هذه الدول العربية الآن، ثم بعد ذلك ننطلق إلى المفهوم الإسلامي الكبير.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الحقيقة يعني بذرة الوحدة على الأساس القومي بحد ذاتها تحمل أساس التفرق، ولنا نماذج كثيرة في التفرق والشقاق بين من حملوا الفكر القومي، مثلا العراق وسوريا. نعم. النظامين كانبثقا عن حزب واحد بمؤسس واحد، ومع ذلك طوال عهد النظامين وحالة مش من الفراق، من العداء الشديد بين الجهتين. نعم. وبالتالي نفس القومية، الفكر القومي سواء أخذ القومية العربية أو التركية أو غيرها أو الكردية، يحمل بذور العداء والاستبداد تجاه الآخر، تجاه كل من لا يحمل هذه القومية. وبالتالي أن نقول أنه نؤسس لوحدة ببذرة يعني نريد أن نزرع وحدة، ولكن البذرة التي نستعملها تسبب الفرقة، يعني أتوقع أن هذا الكلام قد يجافي الحقيقة وقد يجافي الواقع. هذه النقطة. النقطة الأخرى إنه الإسلام أو القومية، الفكر القومي سواء قومية عربية أو غيرها، لم يأتي بأنظمة للحكم، ولم يأتي بأنظمة للاقتصاد، ولم يأتي بأنظمة للسياسة وأنظمة، وإنما هي فكرة عامة يعني لا تصلح للتطبيق الواقعي الفعلي بقدر ما أنها يعني معنى عام قد يبدو فيه نوع من الجمال، ولكن واقعيا عند التطبيق الفعلي قد تبدو يعني الخلافات السياسية بين هذه الأفراد الدول وبين الدول المختلفة والأركان السياسية المختلفة لها آثار كبيرة في التفريق وفي إبعاد هذه الوحدة. وعلى ذلك الطريقة الوحيدة لتوحيد الأمة الإسلامية وهذه الشعوب هي الدعوة على أساس الوحدة، على أساس الإسلام الذي هو مبدأ بمعنى عقيدة عقلية ينطبق عنها أنظمة كثيرة جدا للعيش، من النظام السياسي إلى حتى نظام المعالجات الفردية، عبادات وما وخلافه.
وبالتالي الأطروحة هنا يعني نفسها تخالف الإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما تكلم عن العصبيات تكلم وقال يعني دعوها فإنها منتنة.
نعم.
من كما قال عليه الصلاة والسلام من افتخر بتسعة آباء فهو عاشرهم في النار، أو كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وبالتالي العصبيات هذه التي الفكر القومي جزء منها أو القومية جزء منها هي مثيرة للفرقة أكثر منها مثيرة للوحدة.
يعني أنت تقصد أن بذور التناقض بين حتى يعني أخطار العالم العربي هي بذور لا يمكن تجمعها يعني.
لا، إذا تكلمنا عن فكر الوحدة على أساس قومي عربي ففي هذه الحالة نعم البذور موجودة، ولكن إذا تكلمنا على أساس الإسلامي فلا نقول أن الشعوب تستطيع أن تتوحد على هذا الأساس.
نعم.
وحتى أسباب الفرقة الظاهرة الذي يعززها هي الأنظمة الموجودة. الإعلام المصري مثلا يحرض تجاه قطاع غزة ويثور أهل مصر على تجاه قطاع غزة وأنهم كأنهم أناس مجرمون وهم سبب كل مشاكل مصر والعالم كله. الإعلام الجزائري يطعن في مصر بسبب مباراة لعبة كرة قدم وهذا إعلام موجه من الأنظمة. الإعلام التونسي يثير مثلا الأحقاد تجاه مثلا في ليبيا. الإعلام العراقي يحرض تجاه مثلا الشعوب في الشعب مثلا في سوريا وخلافه وخلافه. فالشعوب فيها قابلية الوحدة، ولكن الأنظمة الموجودة هي التي تمنع هذه الوحدة وتغذي الفرقة بالوطنيات بالمشاعر بالأكاذيب بالأحداث المختلفة وبالفكر والأحزاب التي تقوم على أساس هذا التقسيم الموجود اليوم أو تقسيمات أخرى حتى قومية وغيرها.
طيب أخ إبراهيم، هل تعتقد أنه في ظل الواقع الذي نعيشه اليوم، يعني هذا الواقع المأزوم، هذا الواقع الصعب، هذا الواقع يعني ألا يوجد بديل آخر في المفهوم في مفهوم النظام السياسي يعني غير الخلافة الآن ممكن أن يحكم حتى ولو كان يعني على مستوى المضمون قد يكون له علاقة بوحدة الأمة، لكن دون أن نطلق عليه اسم خلافة. يعني مثلا أقول وحدة الشعوب الإسلامية أو وحدة الأمة الإسلامية، لأن ربما كلمة خلافة تثير يعني كثيرا من التخوف، كثيرا من التوجس عند العالم وخاصة العالم الغربي، يعني ربما لا يقبل بهذا المفهوم. فربما هل من الممكن أن نستبدل يعني هذا المصطلح، مصطلح الخلافة، بكلمة أخرى تحمل المضمون نفسه اللي وحدة الشعوب الإسلامية، لكن دون أن تحمل هذا الاسم اللي هو اسم الخلافة. ونستمع طبعا للإجابة بعد اتصال من الإخوة المستمعين. هناك اتصال جديد. ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله، من معي؟
دكتور أشرف الكرد.
دكتور أشرف حياك الله.
حياكم الله.
دكتور أشرف، في الحقيقة نحن نعالج يعني موضوع في غاية الأهمية والصعوبة في نفس الوقت، وهو ذكر سقوط الخلافة أو إلغاء الخلافة. أنا لا أريد أن أقول سقوط، هي إلغاء، لأن ألغت بفعل فاعل حقيقة أو بفعل مؤامرة، إلغاء الخلافة الإسلامية. يعني كيف يفهم الآن إلغاء الخلافة الإسلامية في ظل، وكيف يمكن إعادة هذه الخلافة في ظل التعقيدات السياسية الآن؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا تحية إليك وإلى ضيفيك الكريمين.
الله يبارك فيك، حياك الله.
حقيقة الخلافة العثمانية دكتور رياض طبعا كانت يعني تمثل رمزا سياسيا كبيرا.
نعم.
بالنسبة للأمة الإسلامية. لا نريد أن ننظر في هذا الموضوع، لكن إذا ما أردنا أن نستعرض جزءا مما عاشته الأمة الإسلامية في ظل الخلافة العثمانية ومما حدث لفلسطين إبان الانتداب البريطاني عليها، نقول بأن البلاد الإسلامية كانت بالفعل تعيش في ظل الدولة العثمانية بأمن وأمان واستقرار بغض النظر عن عوامل الفساد الإداري والمالي التي حدثت في نهايات الدولة العثمانية.
نعم صحيح. نعم.
حقيقة من يستعرض هذا الواقع ويستعرض نهايته المأساوية، نقول بالفعل أنها نهاية مأساوية بمعنى الكلمة، هي مثلت ضرب جناح هام للأمة الإسلامية. إذا قلنا بأنها ألغيت فهذا يؤكد بالفعل أن الجناح قد ضرب، ولكن الجناح المهيض الكثير يمكن أن يعاد. أن الجسد إذا ما ضرب في جناحه يمكن أن يعيش هذا الجسد حتى ولو بتر جزءا منه. أما أن تصاب الأمة أو يصاب الجسد في القلب فهذه والله قاصمة الظهر التي لا يمكن أن تنشل أو تحيا من جديد إلا بعوامل كبيرة واستجماع لطاقات كثيرة.
نعم.
وأقصد بذلك فلسطين.
نعم.
من عوامل سقوط أو إلغاء الخلافة العثمانية ضياع فلسطين حقيقة دكتور
من نتائج تقصد من نتائج
يعني. نعم من نتائج طبعا.
نعم.
ولم صحيح. تقع ولم يعني تسقط فلسطين إلا بفعل مقدمات كثيرة جدا. أدرك الغرب في ظل وجود الدولة العثمانية أنه يعني لا يمكن القضاء عليها بضربة واحدة أو بضربات متعددة، خاصة وأن الغرب كان يرنو بأطماعه حيال بلاد العالم الإسلامي الذي يريد من خلاله أن يعيد يعني مجده المسلوب الذي سلب منه في معركة حطين عام 1187 على يد البطل صلاح الدين. كيف يمكن إسقاط أو إلغاء الخلافة العثمانية أولا وما ترتب عليها حقيقة؟ أولا لابد من إرسال الحملات الصليبية بشكل متتابع على بلاد العالم الإسلامي وليس دون ما توقف، لأن التوقف يمكن أن يعيد للدولة العثمانية عافيتها وقوتها. فكانت هناك بالفعل الحملات الصليبية فاحتلت أجزاء كبيرة من بلاد العالم الإسلامي، احتلت الجزائر وتونس من قبل فرنسا، احتلت مصر والعراق من قبل بريطانيا، احتلت إيطاليا من قبل، احتلت ليبيا من قبل إيطاليا وهكذا.
وهكذا نعم.
لم يبقى تحت سلطان الدولة العثمانية إلا بلاد الحجاز بقيادة الشريف حسين المغمور في وضعه وبلاد الشام، وهنا تحركت المطامع الصهيونية بشكل كبير حينما جاء عراب الحركة الصهيونية إلى السلطان عبد الحميد وعرض عليه إغراءات كثيرة كثيرة لا يتسع المجال أن نتحدث عنها.
نعم.
الآن في مقابل أن تعطى
واضح. نعم.
في مقابل أن تعطى له فلسطين.
فلسطين.
وقال
نعم.
طبعا عبارته المشهورة إن نعم. عمل المبضع في جسدي أهون علي من أن أسلم فلسطين إلى اليهود. وحدث الذي حدث وسميت طبعا الدولة العثمانية في ذلك الحين بالرجل المريض.
نعم.
وبدأت بالفعل العوامل الصهيونية والبريطانية في التحرك نحو إسقاط أو إلغاء الخلافة العثمانية.
طيب هذا يا دكتور بالنسبة للجانب التاريخي قد يكون يعني هناك وضوح فيه، لكن أنا الآن هل الحديث عن الخلافة الآن هو حديث عبثي لا طائل منه؟
حقيقة دكتور رياض لا.
هو حديث واقعي؟
حقيقة دكتور رياض هذا يعتمد على المسألة التحليلية والفكرية وأنت من أرباب الفكر.
الله يبارك فيك.
حقيقة لا أبالغ لأننا استفدنا منك في عدة حلقات على رأس هذا الأمر، وأنا
نعم.
أذكر أنك تحدثت في هذا الأمر وأنا نظرت له حينما
نعم.
تحدثت أنت شخصيا عن العالمية الإسلامية الثانية وبين قوسين عودة الخلافة.
نعم.
عودة
صحيح.
الخلافة دكتور رياض بنص القرآن الكريم، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة هذا لن يكون إلا في فلسطين.
نعم.
هذا بنص القرآن الكريم حتى تتحقق العالمية الإسلامية الثانية كما تحققت في جزيرة العرب في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لا يجتمع دينان في جزيرة العرب.
صحيح.
لا يجتمع دينان في جزيرة العرب لما بلغ اليهود علوهم واستكبارهم طوائف بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة، فقال الرسول كيف يمكن أن يجتمع هذان الدينان؟ طبعا إما أن ديانة يهودية منحرفة وإما ديانة إسلامية أصيلة.
نعم.
فإذا الصراع قائدي، وبالتالي لابد أن تزول هذا يزول هذا الانحراف لتحل العقيدة الإسلامية الراسخة وتتحقق العالمية، وبالفعل أصبحت جزيرة العرب موطئا أو واحة للعالمية الإسلامية الأولى التي انطلقت مشاعل التوحيد في بلاد الشام وبلاد فارس. والآن نحن بصدد بالفعل الحديث نعم الحديث عن العالمية الإسلامية الثانية أو الخلافة لا يمكن أن يتوقف ولا يمكن أن نسميها عبثيا، وإنما كما تحدث الإخوة الأعزاء لديك في الاستوديو أن المسألة يعني لابد يعني أن الآن لابد أن تحشد الطاقات. هذه هناك أنظمة، هناك كنتونات، هناك كما تفضلت قوميات أنشئت بديلا عن الخلافة العثمانية. نحن لسنا ضد القومية العربية دكتور رياض، وإنما نحن ضد القومية العربية التي لا تستمد أصولها من أصول التاريخ العربي الإسلامي وأصول الحضارة الإسلامية،
إنها جزء من الإسلام.
القومية العربية التي نادى بها عبد الناصر هي قومية اشتراكية غريبة عن الحس الديني والتاريخي والحضاري لأمة العرب والمسلمين. ولهذا نقول في هذه المناسبة، سقوط القدس ليست سقوط جيوش، ليست سقوط جيوش على الإطلاق، وإنما هو سقوط فكر. صحيح. غياب فكر. نعم. هزيمة فكر قومي عربي اشتراكي أمام عقيدة يهودية منحرفة. انتصرت العقيدة اليهودية، وهذا بالطبع بالطبع وإن كانت منحرفة، لكن في ظل هذا الفكر
على أمة بلا عقيدة.
بالضبط. نعم، لا يمكن أن
انتصرت على أمة بلا عقيدة.
نعم، فعلى هذا الأساس إذا ما أردنا المسألة التاريخية كما تفضلت واضحة، ولكن علينا إذن الآن أن ندرس الأمور من الناحية التحليلية ومن الناحية الفكرية. هناك أزمة فكرية نكفت الأمة العربية أو نكبت الأمة العربية نكبتان، نكبة 48 هي نكبة فكر قبل أن تكون نكبة جيوش.
صحيح.
وكذلك الأمر بالنسبة لنكسة ما يسمى بنكسة 67 هي نكسة فكر قبل أن تكون نكسة جيوش.
وصلت الفكرة دكتور
أشرف،
الله يبارك فيك، نشكرك شكرا جزيلا على هذه الإضاءة الرائعة الحقيقة، يعني التي يعني أسهبت في شرحها وتفصيلها. نعود إلى الأخ إبراهيم في الحديث عن، طيب قبل أن نعود للأخ إبراهيم عفوا على المقاطعة، يبدو أن هناك أحد الإخوة الذي يلح بالمداخلة. ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله، من معي؟
المحامي أبو أحمد.
المحامي أبو أحمد،
تفضل.
تفضل أخ أبو أحمد.
جزاكم الله خير.
الله يبارك فيك.
الله يحييك على هذا البرنامج، ومرحبا بضيفيك.
الله يحييك. الله
حقيقة حقيقة أن الخلافة الإسلامية هي حقيقة وليس خيال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد وعد المسلمين بعودتها.
نعم.
بعد أن تم إسقاطها على يد كمال أتاترك، عميل بريطانيا، عميل الغرب.
نعم.
ولا بد هي راجعة بإذن الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يوعد وعدا ولم يتحقق، وإنما هو لا بد أن تعود، وتعود الأمة، وتعود الأمة كما كانت خير أمة أخرجت للناس. فالخلافة الإسلامية ليست خيال، إن الخلافة الإسلامية هي حقيقة واقعة. ومهما تآمر الغرب على تأخير إقامتها، فهي لابد راجعة. فما يقوم به الغرب هو فقط لتأخير تأخير تأخير قيامها، ولكنها لابد قائمة. فما يحصل من ثورات في العالم العربي ما هو إلا مبشرات خير لإنهاء الحكم الجبري، وهو نهاية حكم الطواغيت، والذي يتلوه إن شاء الله خلافة راشدة على منهاج النبوة. فمن يعمل للخلافة هو في خير كثير وكبير، وسيحصل على خير كثير. فعلى المسلمين أن يسعوا جاهدين لإعادة هذه العزة التي ضاعت. فمن يوم أن سقطت الخلافة ضاعت فلسطين.
نعم، طيب نشكرك شكرا جزيلا أخ أبو أحمد على هذه المداخلة، شكرا جزيلا لك. نعود للأخ إبراهيم. يعني نعم. ربما سبق السؤال حول مفهوم الكنتونات التي يعني حاول الغرب أن يستدلها بمفهوم الخلافة الإسلامية. ربما يمكن أنا أريد أن أسأل سؤال مباشر، هل الخلافة مصطلح فقهي أم سياسي؟
نعم، نجيب على السؤال السابق أولا. نعم. نقطة مهمة جدا، وهي موضوع إثارة الغرب وعدم إغضابه واسترضائه.
نعم.
في الحقيقة الغرب عمليا أعلن الحرب على الإسلام منذ هدم الخلافة، واستمر في حربه على الإسلام حتى هذه اللحظة، حتى أنهم أعلنوها حربا صليبية. فكيف تريد أن تسترضي هذا الغرب؟ هو أعلن الحرب عليك، فأنت لابد وأن تعلن الحرب عليه متوكلا على الله، معتمدا على الله. المشكلة أن مفهوم التوكل على الله والاعتماد على الله أصبح من واقع السياسيين غير موجود، وأصبح كأنه مفهوم خيالي ليس له واقع. بينما كان مجسدا في حياة المسلمين. نحن نقول لهؤلاء اليائسين أو الخائفين من الغرب أو الذين يثيرون التخويف والتهويل المقصود ضد الإسلام وتطبيق الإسلام، مع أن النصارى والذميين كانوا يعيشون أفضل حياة في ظل نظام الإسلام، نقول لهم قول الله سبحانه وتعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. هذه عقوبة أخروية للذين يركنوا إلى الظالمين. وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. نحن رأينا تجارب هذه العقوبة الدنيوية، لا تنصرون، أنتم اتخذتوا هؤلاء أولياء تبتغون عندهم النصرة من دون الله سبحانه وتعالى، تتخذون أعداء الله أولياء من دون الله تبتغون النصرة، فالله سبحانه وتعالى يقول لكم أنكم لن تنصرون. رأينا حال الحركات التي تسمى معتدلة والتي استرضت الغرب حتى تصل إلى الحكم، كيف وصلت إلى الحكم بدون إسلامها. نقول أن إرضاء الله تعالى وإرضاء الاستعمار خطان متوازيان لا يمكن أن يلتقيا بحال الأحوال. الموضوع الوحدة نفسها لابد لها من إطار، لابد لها من مضمون، لا يمكن أن تكون وحدة هكذا. نحن نتكلم عن الوحدة الإسلامية،
يعني هل التي ممكن أن نستخدم هل ممكن أن نستخدم مصطلح الوحدة في مقابل مصطلح الخلافة؟ نقول مثلا وحدة الأمة الإسلامية أو الوحدة الإسلامية، بدل ما نقول الخلافة الإسلامية، وحدة الأمم، وحدة الشعوب الإسلامية.
الموضوع
هذا يقودنا إلى السؤال. نعم. كما طرحت أنا، هل المصطلح الخلافة هو مصطلح فقهي أم مصطلح سياسي قابل للتغيير؟ يعني هل لابد أن يعني نطرح يعني هذا المصطلح كجامع سياسي، ولا ممكن أن نستخدم في العصر الحديث مصطلحا مقابل له ولكن يحمل نفس مضمونه؟ ممكن أستاذ حسن؟
الحقيقة يمكن لو أخذت الإجابة من المهندس إبراهيم أقول إنه العبرة في الواقع نفسه، يعني لو أقمنا دولة الإسلام، دولة الخلافة، وسميناها أي اسم ليس مستمدا من ثقافة أخرى مثل الجمهورية مثلا،
لا أو أنا أقول الوحدة،
يعني أقول
وحدة الأمة.
الآن هنا وحدة الأمة، ما هو الإشكالية وين؟ يعني الإشكالية إنه قبل إقامتها لما نتكلم عند الوحدة تظهر لك ألف أطروحة للوحدة قد تخالف الطريقة الشرعية منها الجامعة الإسلامية.
السؤال هنا هل مصطلح الخلافة مصطلح فقهي أم مصطلح سياسي؟
هو مصطلح فقهي وسياسي، ولكنه ليس يعني بالمعنى الأصولي، يعني حقيقة أصولية يجب الوقوف عندها، وإنما قد تسمى سلطان، قد تسمى مثلا دولة إسلامية، قد تسمى أي اسم، هذا في حال إقامتها لا نختلف طالما أنه الواقع واقعها دولة
مضمونها
إسلامية
واحد.
مضمونها واحد.
نعم.
وبالمناسبة ليس هذا ما يخيف الغرب فقط، يعني ما يخيف الغرب هو الواقع الحقيقي لها وليس يعني مجرد اسمها. صحيح. أو رمزها. صحيح. هناك من أعلن يعني أسماء كثيرة جدا، آيات الله وغيرها وإسلامية، وقال دولة إسلامية سوف نطبق الإسلام، وطبق بعض العقوبات وجلد وقطع، ولكنه موالي للغرب. هذا لا يضير أمريكا ولا يضير الغرب أن تقبل طالما بقيت التبعية الأمريكية والغربية، وبالتالي الغرب يتخوف من هذا الواقع. عندما يتكلم المفكرون الغربيون، عندما يخرج جورج بوش مثلا بشكل مفاجئ ويقول هناك من يريد إقامة دولة أصولية، وفي بعض الأقوال سماها بنفسها اسمها الخلافة، ومن خلال الإسقاط أحد الأنظمة ثم إسقاط بقية الأنظمة كما تسقط حجارة الدومينو. عندما نسمع بعض الحكام اليوم يرددون كلمة الدومينو الدومينو الدومينو، لأنه يعرف أنه خاصة في البلاد للثورات، يعرف عندما يتم اقتلاعه دون يعني أن يستطيع الغرب إنقاذه فإنه سوف يقتلع ويقتلع كل من حوله من الأنظمة الواهية الباقية اليوم. فالعبرة بالواقع وليست بالتسمية، ولكن التسمية أحيانا يعني تعطيك نقطة إضاءة للطريق. يعني قد يعني عندما نقول الوحدة الإسلامية قد يتبادر لذهن أشكال لذهن الناس أشكال كثيرة للوحدة، منها الجامعات للجامعة الإسلامية وما خلافها، لكن عندما نقول خلافة نحن نعني دولة تجمع كل المسلمين، واضحة في ذهن المسلمين. نحن نذكر الأمة بثقافتها وتاريخها، الذي يتكلم عن تاريخ أبو يعني في ذهنها مفهوم الخلافة في عهد أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. من النقاط التي يعني أحب أن أعقب عليها أيضا،
قضية القومية العربية، الحقيقة الإسلام حدد العربية بأنها ليست قومية ولا ينبغي أن تكون قومية. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول العربية لسان، فمن تكلم العربية فهو عربي، فهي ليست قومية، هي أداة للتخاطب وهي أداة لفهم الإسلام ولحمله أيضا في آن معا، لا يفهم الإسلام إلا باللغة العربية. ولا يصح أن تتخذ العربية أساس للتكتل أو للترابط، بقدر ما بغض النظر مثلا عن المبدأ أو عن الفكرة وهي الإسلام نفسه. الوحدة بين الشعوب الأمة الإسلامية لا يمكن أن تتحقق إلا في إطار، هذا الإطار يجمع الصورة أو مكونات الصورة، يجمع الولايات والأقطار المختلفة، هذا الإطار هو إطار الدولة، حاكم واحد، نظام سياسي واحد، مركزية في اتخاذ القرار فيما يخص شؤون الأمة وقضاياها المصيرية بعد مشاورة للأمة، كما هو نظام الحكم في الإسلام، يعتمد على الشورى، يعتمد أيضا على المركزية، يعتمد على الوحدة وليس الاتحاد، اللي هو حقيقة يعني مخالف للإسلام كونه يخلق سيادات داخل الجسم الكامل. هذه يعني بعض النقاط التي أحببت التوضيح.
طيب حياك الله. هل هناك اتصال جديد؟ ألو السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، من معي؟
دكتور أنور الطويل.
حياك الله دكتور أنور.
الله يخليك. حياك
الله. الحقيقة دكتور أنور، يعني ربما هذا مناسبة إلغاء الخلافة يعني في هذه الأيام يعني يطرح تساؤلا هاما، يعني هل يمكن إعادة الخلافة الإسلامية بمفهومها الفقهي في ظل هذه التعقيدات التي يشهدها العالم اليوم؟
نعم.
يعني كيف ننظر إلى هذا الأمر في ظل يعني ما يعرف الآن بالدولة القطرية التي تسيطر على العالم هذه الأيام، وخاصة يعني في ظل يعني الهيمنة الغربية على مقدرات العالم؟
نعم نعم.
تفضل.
في البداية طبعا كل التحية لك دكتور رياض.
الصوت مش واضح شوية. أيوة تفضل.
في البداية أحييك دكتور رياض وأحيي ضيوفك الكرام.
الله يبارك فيك.
وأحيي طبعا البرنامج الذين نتواصل معه بشكل دائم لما له من أهمية طبعا.
حياك الله. الله يبارك
على المستوى الفكري عند المسلمين. في الإجابة على سؤالك طبعا دكتور رياض، أنا سمعت من ضيوفك الكرام حول نقطة تداخلت أنت معهم فيها، وهي هل المفهوم الخلافة هو مفهوم فقهي أم مفهوم سياسي؟
نعم.
من هذا الباب سأدخل طبعا.
نعم تفضل.
بشأن الدولة طبعا في ظل الفكر السياسي عند المسلمين بشكل عام كان هناك 4 توجهات.
نعم.
طبعا سأذكرها باختصار بما يتسع له الوقت. صحيح. وأعلق بعد ذلك تفضل. على مفهوم الخلافة من حيث أنها هل هو مفهوم فقهي أم مفهوم سياسي.
نعم.
طبعا التوجه الأول لنذكره ليس بالتسلسل الزمني وإنما بالتسلسل المنطقي الأبعد ثم الأقرب.
نعم.
في هناك توجه أول يقول أنه ليس هناك نظام دولة أصلا في الإسلام، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقم حتى في عصر النبوة إقامة الدولة، بل إنه كان مجرد رسول فقط ولم يكن حاكم ولا رئيس دولة، وإنما الدولة كانت متروكة لاجتهاد الناس.
ماذا نسمي الشكل القائم؟ كان جماعة؟
لا هو طبعا لا ليس، يعني ما بدي أعلق على أو أنتقد هذا التوجه، وإنما طيب. فقط سأذكر.
نعم
يعني سأذكر هذه
ليس
التوجهات
هناك موجودة. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقم دولة.
وطبعا تبنى هذا الموضوع، يعني هو ليس في الهواء، يعني تبنى هذا الفكر، على رأس الفكر هذا كان الشيخ علي عبد الرازق، وأنت تعرف ذلك.
نعم صحيح.
في كتاب الإسلام وأصول الحكم.
نعم.
نفى أن يكون أن الرسول قد أقام دولة، أو حتى أن الإسلام جاء بإقامة دولة، وقال أنه أي نظام، حتى ممكن يكون إسلام بلا دولة، ممكن يكون نظام جماعة من الناس يحكمهم أي شيء. في عنا نبي كان له وهج رسالي ولا يجوز أن يتدخل في الأمور السياسية التي كانت قائمة بين الناس. يعني طبعا رد بسيط جدا على هذا الأمر، طبعا ليس بالبساطة التي نتصورها، وإنما بداية نقول أن الرسول هل هو كان مثلا زعيم عصابة في ذلك الوقت مثلا؟ نعم. إذا كانت السلطة لمين في ذلك الوقت؟ هل لم تكن للرسول حتى نقول أنه كان فقط رسول؟ طب أين السلطة السياسية؟ كانت لمن؟ وإذا كان الرسول كان يرسل جيوش ويرسل رسائل إلى الأمم المجاورة والدولة دولة قيصر ودولة كسرى، كان يرسل لهم رسائل، وإلى الشعوب القريبة والبعيدة، وإلى ملك الحبشة مثلا كان يرسل رسائل ويراسلهم، على أساس أنه زعيم عصابة مثلا بن قسيم؟ لا طبعا، يعني هناك رد تفصيلي أكثر من ذلك، وإنما هذا بالتبسيط، لكن هذا الرأي موجود، يعني هذا طيب الرأي هذا موجود هذا ولا زال ينادي به الكثير ويتبناه نعم الكثير من العلمانيين نعم بالمناسبة صحيح. هذا الأمر
صح.
الرؤية الثانية التي تقول أنه لا إحنا مش متطرفين بهذا الشكل، وأن الرسول أنه كانت هناك دولة، لا بأس كان هناك دولة في العصر النبوي، ولكن ذلك لا يعني وجود نظام سياسي ملزم للناس بعد ذلك، أنه كان مثلا نظام الرسول يجب أن يتبع كنظام دولة إسلامية ويتبع فيها النهج الذي كان يسير عليه الرسول، لأن الرسول نفسه لم يكن يلزم الصحابة بأمور تتعلق بالسياسة، ولم يؤصل لهم فكر سياسي وما إلى ذلك وإلى آخره، وأن الدين هو فقط مجرد علاقة شخصية بين الإنسان وربه، أو بين الإنسان يعني هي علاقة شخصية بين الشخص والدين، فلذلك لا ينسحب هذا الأمر أو هذه العلاقة على الأمور المجتمعية بالنسبة للمجتمع ونظام حكم. فلذلك حتى لو كانت في دولة فالأمر بعد ذلك متروك لاجتهاد الناس، وممكن يقيموا دولة على أي أساس يشاءون. هذا طبعا الرؤية الثانية الأقل حدة
نعم
من الرؤية الأولانية. في هناك رؤية ثالثة وهي المستقرة، يعني والتي يتبنى كثير من الحركات الإسلامية الآن وعلى رأس حركة الإخوان المسلمين، والتي لها أصل أصلا حتى في التاريخ الإسلامي، بأن الدولة أصلا هي دولة مدنية، بمعنى أن الحاكم على رأس هذه الدولة هو شخص عادي ومدني زي بقية الناس، ولا يشترط فيه أن يكون فقيها أو 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 إلى آخره، ولكن يشترط أيضا في نفس الوقت أن تكون مرجعية دينية لهذه الدولة، بمعنى أن التشريع والحاكمية والأمور التفصيلية وما إلى ذلك يجب أن يكون مرجعها ديني، بما حتى لو كان بالشكل، حتى لو كان بالشكل. ولذلك هناك مصطلح يسمى ثنائية الفقيه والسلطان، التي تبنتها فعلا الدولة العثمانية بالمناسبة، يعني الدولة العثمانية كان على رأس الدولة سلطان عادي من عامة الناس، صحيح أنه من عائلة معينة من عائلة سلطانية، ولكنه ليس فقيها ولا ينتمي إلى طائفة العلماء والفقهاء، وكان بجانبه فقيها، فكان هناك مرجعية دينية، يعني هناك
شيخ ثنائية. الإسلام
نعم وشيخ الإسلام أحسنت
نعم.
وبالمناسبة على فكرة هذا النمط من الدولة هو الذي كان منذ عصر بني أمية لحتى نهاية الدولة العثمانية، بالمناسبة حتى العباسيين والأمويين والخلفاء المتعاقبين لم يكونوا لا فقهاء ولا علماء ولا ما إلى ذلك، كان هناك فقيه وكان هناك السلطان، فطوال الوقت كان في هناك ثنائية الفقيه والسلطان بالمناسبة يعني.
نعم طيب الشكل الرابع،
هذا الشكل الرابع الثالث،
هذا الشكل الثالث الرابع
الشكل الثالث نعم الشكل الرابع، الشكل الرابع اللي هو أن الدولة هي دولة دينية، بمعنى
نعم
أن على رأس الدولة يجب أن يكون فقيه أو إمام، بحيث تكون القيادة السياسية والقيادة الدينية قيادة واحدة، والمرجعية التشريعية أيضا هي مرجعية دينية واحدة، وهو ما يمثله بالمناسبة نظام ولاية الفقيه الآن
نعم
معمول فيه بإيران. ويتبنى هذا النظام، قد أفاجئك في القول، من أكابر علماء السنة على فكرة، الفقيه الجويني من علماء السنة قال بذلك، أن على رأس الدولة يجب أن يكون فقيه، وهذا بالمناسبة هو تأصيل لولاية الفقيه يعني، وقال بذلك يعني راجع كتاب الدكتور محمد سليم العوى في نظام الدولة الإسلامية، ذكر هذا الموضوع بالتفصيل في أن نظام ولاية الفقيه ليس شيعيا بحتا، وبالمناسبة ليس كل الشيعة يريدون مبدأ ولاية الفقيه بالمناسبة، هناك الكثير من الشيعة يخالفون مبدأ ولاية الفقيه، بعض الشيعة تبنوه على رأس الإمام الخميني الذي تبنى الفكرة وطبقها في إيران، وكثير من الشيعة يخالفوه، منهم السيستاني الموجود في العراق لا يعترف بمبدأ ولاية الفقيه، وحتى في علماء في داخل إيران لا يعترفوا بمبدأ ولاية الفقيه. هذا النمط الرابع اللي هو أن يكون على رأس الدولة فقيها أو عالما أو إماما.
نعم
تمام، هذه هي الأربع رؤى طبعا فيما يتعلق يعني كيف نعرف أو كيف نريد.
طب أين نضع نظام الخلافة في الدولة الدينية؟
تمام، يعني سنضع نظام الخلافة بكلمة الخلافة، ما هو مفهوم كلمة الخلافة أصلا؟ الخلافة هي عبارة عن يخلف، خلف شخص
نعم
آخر، فهي خلافة للنبي، مش خلافة للنبي كانت
نعم.
فإذا إذا بدنا نقول أن نظام الخلافة يجب أن يكون، أو ما هو مفهوم وتأصيل نظام الخلافة في الإسلام، بمعنى أن تكون الدولة بين قوسين الإسلامية استمرار لدولة النبي
عليه الصلاة
لأنها
والسلام
خلافة، فإذا كانت كذلك فتكون خلافة، وإذا لم تكن كذلك سميها اللي بدك إياه، ولكن ما سميهاش خلافة. ولذلك أنا في لي تحفظ على كثير من الدول التي كانت قائمة منذ عهد بني أمية حتى الدولة العثمانية في مفهوم الخلافة، هل كانت فعلا خلافة لرسول الله ولا لا؟ هذا سؤال كبير. فإذا موضوع الخلافة، إذا نتكلم عن الخلافة الإسلامية، فلها تأصيل فقهي أصلا. هل يجتمع الفقه مع السياسة؟ هذا طبعا مفهوم آخر.
صحيح.
وبمعنى آخر، هل هناك فصل بين الدين والسياسة؟ أيضا هذه نقطة خطيرة ومهمة جدا. فمفهوم الخلافة إذا لا يمكن فصله عن استمرار دولة النبي التي كانت قائمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أي هذه الأنظمة الأربعة اللي تحدثنا عنها أقرب إلى نظام الخلافة، بأيها أقرب إلى أن تكون خلافة لدولة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المفهوم، بكلمة الخلافة التي هي أصلا كلمة عربية اصطلاحية ولها مفهوم سياسي ولها أصل فقهي
واضح. طيب احنا شكرا جزيلا دكتور أنور الطويل على هذه المداخلة الطويلة. هل من تعليق
أبدأ من حيث انتهى؟ نعم. الدكتور أنور،
نعم،
حيث كان سؤالك حول الخلافة هل هو مصطلح فقهي أو مصطلح سياسي، لا يوجد فصل عمليا بين السياسة والدين، بين الفقه والسياسة، هي هنا أحكام سياسية. المشكلة أين؟ أنت تستطيع أن تسمي هذا الخليفة، تستطيع أن تسمي أمير المؤمنين، تستطيع أن تسمي هذه الخلافة، تستطيع أن تسميها الدولة الإسلامية، الموضوع في المضمون.
نعم.
لكن الآن الفكرة التي أريد أن أركز عليها هي فكرة استرضاء الغرب. هذه النقطة، نقطة أننا نريد ولا نتصور أننا نستطيع أن تنفك إرادتنا عن إرادة الغرب وأن نقيم نظامنا بأنفسنا رغم أنفه. نحن نقول في صلاتنا وفي عباداتنا أن الله أكبر، نحن نقول الله أكبر من أمريكا وأكبر من أوروبا وأكبر من اليهود قولا وعملا، لذلك نحمل ديننا بقوة، كما قال الله سبحانه وتعالى لسيدنا يحيى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، بعزيمة، ليس بخوار، ليس بما يسمح به الغرب وما يرضى به. لا يمكن الغرب مشكلته الأساسية معنى ألا تستقل إرادتنا، الإرادة الحقيقية عنه، وبالتالي نعود ونهدد حصونه. يريد أن تبقى الإرادة مسلوبة حتى لو كانت شكليا غير مسلوبة، هو عمليا ما يقض مضجعه أن تستقل هذه الإرادة وتصبح الإرادة بيد الأمة الإسلامية. الآن بالنسبة ما تفضل به أخونا الدكتور أشكال الدولة وكذا،
نعم، هو طرح يعني أربعة أشكال.
هذه الأشكال فيها يعني بعض، أود أن أصحح بعض الأشياء.
طيب نقف عند
يعني بعضها. الدولة المدنية وبمرجعية دينية وكذا، كان مفهوم الدولة المدنية حسب ما تفضل الأخ أنه الحاكم، يعني علقها بشخص الحاكم، أن شخص الحاكم يكون غير عسكري أو غير فقيه، ليس بالضرورة أن يكون فقيها.
نعم.
أو يكون عالما وكذا.
نعم.
وهذا ليس له علاقة بمفهوم الدولة المدنية كما يطرحه الغرب ويطرح المفكرون. الدولة المدنية هي التي يكون دستورها من تشريع البشر، وهي قامت مقابل الدولة المدنية، نعرف مقابل الدولة الدينية.
نعم.
طبعا ما يطرحونه دولة مدنية بمرجع، دولة مدنية بمرجعية دينية، هو عبارة عن تزييف للحقيقة، وعبارة عن شكليا، يعني يقول أن مبادئ الشريعة الإسلامية أحد مصادر مبادئ الشريعة وليس الشريعة. الدولة الإسلامية تكون العقيدة الإسلامية أساس كل شيء فيها، كل حكم فيها مستمر من أدلة الشريعة. مفهوم الدولة الدينية ليس متعلقة بأن يكون الحاكم فقيها أو ليس فقيها. الدولة الدينية مصطلح سياسي له مضمون، هذا المضمون أن يكون، كان وجد بالغرب طبعا، أن يكون الشخص الرئيس هذه الدولة يزعم أنه مفوض عن الله سبحانه وتعالى وأنه ناطق باسم الله، لذلك سميت بالدولة الدينية. موضوع ولاية الفقيه موضوع آخر، ليس مجرد أن يكون هناك فقيه في الحكومة أن أصبحت هنا ولاية الفقيه. ولاية الفقيه مفهوم مستحدث عند الشيعة بأن يكون، طبعا هم علقوا الحكم على الإمام الغائب، وبالتالي لاحظوا أنه لا بد من وجود من يحكم، فاستحدثوا ما يسمى بأن الفقيه هذا ينوب عن المهدي حتى يظهر. أخيرا نحن نقول آسف، الخلافة لها معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. المعنى اللغوي تفضل فيه أخونا الدكتور أنه يخلف يخلف، لكن المعنى الاصطلاحي للخلافة هي رئاسة عامة للمسلمين جميعا في أنحاء الدنيا لتطبيق الإسلام وحمله إلى العالم، هذه هي الخلافة. ونحن المرحلة القادمة بإذن الله حسب نص بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها خلافة على منهج النبوة، فما لنا وما للأشكال السابقة مثلا عبد الرزاق وفكره. نعم
هو أنا يطرح، هو الرجل أفهم يطرح أفهم. هناك أكثر من
هذه أصبحت طروحات، يعني عبد الرزاق وفكره أصبح منقرضا تقريبا ولا يتكلم به من المسلمين الذين يعملوا للإسلام.
احنا بنجيب دليل على يعني ما وصل للأسف الشديد بعض من يحملون يعني منصبا إسلاميا يعني يصل بهم الأمر إلى هذا.
نعم نقطة أخيرة دكتور، يعني الأسئلة هل يمكن، هل يعد هذا الأمر واقعيا، هل يمكن مجابهة كذا؟ أنا حقيقة السؤال يجب أن يكون كيف.
نتوقف هنا لأن في بعض الإخوة سنأتي إليه.
أستنكر السؤال بأن السؤال يجب أن يكون بصيغة كيف، أما هل يمكن هو يمكن وحاصل إن شاء الله.
سنأتي إليك إن شاء الله. طيب هناك مستمع جديد آخر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله، من معي؟
نحييك بارك الله فيك.
الله يبارك فيك.
أخوك نور الدين.
من؟
نور الدين محمد.
حياك الله دكتور نور الدين.
الأستاذ نور الدين. حياك
الأستاذ نور الدين، حياك الله.
بارك الله فيك، بارك الله فيك وفي ضيوفك، حياك الله.
الله يبارك فيك.
بورك. أود أن أتكلم بعد
تفضل
الرحمن الرحيم في نقاط.
نعم.
معدودة. أولى هذه النقاط أن الله تعالى أمر بالعمل لإقامة الخلافة والإقامة حكم الله في الأرض. فقال وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، وقال إن الحكم إلا لله، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، وكذلك الرسول يقول عليه الصلاة والسلام ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فالخلافة تكليف شرعي وحكم شرعي، وأحكام الله تعالى سيدي مروان أو رياض، أحكام الله تعالى متصورة في الذهن ممكنة في الواقع، فعلينا أن نتجاوز مسألة الاستحالة والإمكان في الخلافة، هذه واحدة. الثانية أن الغرب نفسه يخشى الخلافة، وما دام هذا الغرب يخشى الخلافة فقد تجاوز مسألة الاستحالة، فعلينا نحن المسلمين في تناولنا لهذا الموضوع أن نقفز فوق هذه النقطة إلى نقطة مهمة جدا. هناك الآن واليوم أناس يمتلكون هذا المشروع بشكل مبلور ومتميز ومتصور في الذهن، فعلينا أن نسائلهم وأن نتداخل معهم في شرح حقائق هذا المشروع، لا في الكلام على مسألة كما قال أخي مهندس إبراهيم تجاوزها الزمن وأصبحت من الماضي. اليوم مشروع الخلافة يطرح أمام ومقابلة وقبالة مشروع الدول المدنية، سواء الصرفة كما يطرحها الغرب أو المدنية يطرحها أناس ليسوقونها بين الناس، هذه الثانية. الثالثة وهي مهمة جدا، علينا عندما أن نتكلم أن نبتعد عن الميوعة في التفكير وعن الميوعة في الكلام وعن اللزوجة في الكلام. فولاية الفقيه مختلفة تماما اختلاف عما طرحه الجويني في كتاب الغياثي، هذه مسألة. وهذه مسألة الرابعة أن المسلمين عليهم أن يتمسكوا تمام التمسك وأن يمسكوا بالألفاظ الشرعية التي لها دلالات شرعية، فاللفظ مهم جدا، بلا اللفظ نفقد المعنى. علينا نتمسك بالإمامة بالخلافة وبمعاني هذه الأمور، وبارك الله فيكم.
حياك الله، شكرا جزيلا للأخ نور الدين. طب نعود إلى الأخ حسن، يعني هل نستطيع أخ حسن أن نقول أن دولة الخلافة هي دولة دينية؟ يعني حسب المفهوم المعاكس لمفهوم الدولة المدنية، هل يمكن أن نطلق على نظام الخلافة أنه دولة دينية؟
الحقيقة لا، يعني لا. الخلافة لا، نعم بالإلفام لا، يعني لا. مصطلح الدولة الدينية ومصطلح الدولة المدنية هو ناتج عن فكر وثقافة وعالم مختلف تماما عما عاشه المسلمون وعما يعني طبيعة الفكر الإسلامي والمبدأ الإسلامي. عندما نتكلم عن الخليفة كما تكلم الأخ قبل قليل المتصل وقال هو يخلف النبي صلى الله عليه وسلم، نعم هو يخلف النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في ماذا يخلفه؟ لا يخلفه في التشريع، وإنما يخلفه في الحكم وإدارة شؤون المسلمين ورئاستهم، وبالتالي ليس هو صاحب التشريع. التشريع موجود في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. دور الخليفة والأمة هو يأخذ هذا التشريع وتطبيقه وتحويله إلى واقع. وبالتالي عندما نقول دولة الخلافة واقعها ليست دولة دينية، بمعنى الحاكم ليس ظل الله في الأرض، وإنما هو مسلم.
لا، دينية بالمفهوم الإسلامي ليس بالمفهوم الكنسي.
يعني ما هو يعني هل في يعني الدين ليس يعني لا يتحكم فقط في الدولة وشكل الدولة، ويتحكم في جميع علاقات الإنسان مع الإنسان، مع في النظام السياسي الاقتصادي إلى آخره. يعني عندما نقول دولة إسلامية معنى أنها تطبق الإسلام، خلافة تطبق أحكام الإسلام في الداخل وفي الخارج، في الخارج بحمل للجهاد، وفي الداخل تطبيق الأنظمة المختلفة في الإسلام. وبالتالي هي جزء أصيل من هذا الفكر وهذه الثقافة والأحكام الشرعية والفقهية أيضا التي جاء بها الإسلام لتحديد نظام الحكم. فالحديث عن الدولة عن دولة الخلافة نقول عن أنها ليست دولة دينية وليست دولة كهنوتية أو حتى مدنية، بل نقول التوصيف الصحيح لها أنها هي عبارة عن دولة بشرية أساسها والأساس الذي تقوم عليه هو أساس السيادة للشرع والسلطان للأمة. السيادة للشرع لا تعني السيادة للشعب كما في الدولة المدنية المطروحة اليوم، بل تعني أننا عبيد لله عز وجل ولسنا شركاء له في التشريع، وبالتالي هذا مفهوم هو السيادة للشرع. السلطان للأمة، للأمة الحق في أن تختار من يحكم بهذا الشرع ومن يطبقه وينفذه. هناك رؤى واجتهادات تقوم عليها أحزاب، حركات، حتى مذاهب يسمح لها بأن تطرح هذه الرؤى، ومن ثم تختار الخليفة في حال شغور منصب الخلافة. من مقومات أو من أسس الخلافة والقواعد التي تبنى عليها أنه للأمة الإسلامية خليفة واحد، بمعنى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، وفي رواية الآخر منهما، بالمعنى أنه لا يسمح بوجود أكثر من حاكم للمسلمين حتى لو كان يطبق الإسلام، حتى لو كان خليفة ويطبق الإسلام بكامل حذافيره. فوحدة الأمة مسألة تراق من أجلها الدماء، ليست مسألة ألعوبة، ونحن قسينا التفرقة ورأينا أشكالها. المسألة القضية الرابعة والقاعدة الرابعة هو أن للخليفة وحده حق تبني الأحكام الشرعية. هذا لا يعني التسلط، لا يعني ما يقال مثلا في الغرب الأنظمة الشمولية التي اشتملت على التشريع والتنفيذ والقضاء، بل يعني أنه في الأمور المفصلية التي تخص المسلمين فقط وتخص الدولة، مثل الجهاد، مثل بعض المعاملات الاقتصادية والمالية، للخليفة أن يلزم المسلمين برأيه عند التطبيق. أما عند التعلم والنشر والتثقيف تطرح جميع الآراء الإسلامية وتعيش الأمة في حالة من النهضة الفكرية ويتداول الفكر الإسلامي فيها وغير الإسلامي من أجل الرد عليه وتعزيز الثقافة الإسلامية الموجودة.
طيب أخ إبراهيم، يعني ربما أنت تسمع الخلافات القائمة الآن بين الأمة، خلافات التي تقوم على أساس قومي، ومن خلافات تقوم على أساس مذهبي طائفي، وما خلافات تقوم على أساس جغرافي أحيانا، خلافات تقوم على أساس يعني أحيانا قبلي. يعني في ظل هذه التعقيدات، يعني يبدو الحديث عن الخلافة هو يعني حديث يعني
صعب.
لا أريد أن أقول أنه مستحيل، يعني في ظل هذه الخلافات المذهبية والسياسية والجغرافية وإلى آخره. هل يمكن الأمة أن تتجاوز كل هذه المستنقعات كما يقال لتصل في النهاية إلى بر الأمان؟
بكل قوة نقول نعم.
نعم،
نقول نعم من باب إيماننا ومن باب التجربة التاريخية أيضا. الإسلام كيف صهر شعوب وقوميات مختلفة صهرها في هذه بوتقة العقيدة الإسلامية. المدينة المنورة يعني لم تكن في حسبان الرسول صلى الله عليه وسلم أنها يعني مكانا صالحا لإقامة الدولة الإسلامية، كانت تعاني من حرب أهلية. لكن هذه الحرب الأهلية،
أنت تتكلم عن مدينة، لكن هنا نتكلم عن بقعة جغرافية قد تشمل مساحة،
نعم أنا الفكرة
مساحة العالم،
أن حربا دامت عشرات السنوات والعرب كانوا مشهورين بالحمية والثأر وكذا، ليس من السهولة أن يأتي رجل وبليلة وضحاها يجتمع المتفرقون والمتقاتلون عشرات السنين من القتال بين الأوس والخزرج. ما الذي جمع هؤلاء؟ الله سبحانه وتعالى يقول فأصبحتم بنعمته إخوانا، نعمته اللي هي الإسلام. الآن نرى الفصائل وتقول المشاكل قومية وجغرافية وقبلية ولا تستطيع أن تحل هذه المشاكل بينها. لماذا؟ لأن الحلول المطروحة لهذه المشكلات هي مشكلة بحد ذاتها. إذا كانت أنا أنطلق من الحل من زاوية قومية أو من زاوية وطنية أو من زاوية مصلحية تمام، لن تكون هناك، لن يجمع البشر إلا دين رب البشر، وهذا ما حصل كمثال في المدينة المنورة وما حصل في البلاد المفتوحة. كانت لها لغات مختلفة وقوميات وثقافات مختلفة ومناقضة تماما للإسلام، كيف أصبحوا جزءا لا يتجزأ ولا تستطيع تفرقته داخل هذه الأمة الإسلامية؟ إنه القرآن بالإسلام. يعني إذا طرحنا القصد الإجابة، إذا كان الحل المطروح هو حل الإسلام فهذا من شأنه أن يذيب كل هذه المشكلات، خصوصا أنها في هناك مشكلات مصطنعة ونعرات أصلا مدعومة ومدفوع بها الناس وليست هي طبيعية بالأساس، إنما هذه مصطنعة. لأن يعني موضوع القومية يزال بذكر أن المسلم أخو المسلم، ليس طبعا بهالسهولة. لذلك وهذه نقطة مهمة، إقامة الخلافة كان يحتاج إلى عمل في الأمة، وليس مجرد كما يتوهم البعض أنك تستلم النصرة من الجيش أو تقوم بانقلاب عسكري هنا أو هناك، إنما هذا يحتاج إلى مجابهة أفكار من شأنها أن تمنع الخلافة وأن تمنع الوحدة الإسلامية. لكن وبحمد الله سبحانه وتعالى سقطت الكثير من هذه الأفكار المتعفنة التي عفى عليها الزمن، ولم يتبقى على الأرض الواقع سوى فكرة الوطنية. هذه الفكرة المسمومة التي تمنع وحدة الأمة هي بدأت تسقط يعني في فكر الأمة، وستسقط إن شاء الله عمليا على أرض الواقع. يعني احنا نرى كيف أن الثورات التي حصلت في بلاد المسلمين كيف كان لها الصدى في ذلك، لأنها أمة واحدة. نرى كيف هذه الأمة عندما يعني يصيب جزء من جسدها في فلسطين أو في العراق أو في أندونيسيا يصيبها مصاب، كيف يتداعى له سائر الجسد، لأنها أمة واحدة وجسد واحد. طيب هذه حقيقتها.
نعم أنا سنتقل للأخ حسن، يعني في ونحن طبعا نقترب أو نشرف على نهاية البرنامج. الحقيقة حسن كما لفت نظري في كيفية الوصول إلى الخلافة الإسلامية، هل الخلافة الإسلامية لها طريق واحدة للوصول إليها؟ هل تمر عبر الشعوب؟ هل تمر عبر الحكام؟ هل تمر عبر الجيوش؟ هل تمر عبر الفكر الذي يطرحه المفكرون؟ يعني كيف السبيل أو ما هو السبيل للوصول إلى هذا النظام السياسي؟
بالضبط، يعني عندما ابتدأنا البرنامج تكلمنا عن سبب سقوط الخلافة أو سبب اللي هو هدم هذه الدولة وهذا النظام السياسي، وقلت أنه الحامي الأساسي لأي دولة وأي نظام حكم هو المجتمع نفسه والأفكار التي يتبناها، وبالتالي حتى نستعيد الإسلام ونستعيد نظام الحكم الموجود فيه لابد من إعادة هذه المفاهيم، ولابد من إيجاد القناعة بها والثقة بأحكام الإسلام كي تصبح مطلبا جماهيريا عند أبناء الأمة. هذا ما نقوم عليه. هذا الأمر حتى يعاد الإسلام كمفهوم وكمطلب رئيسي للأمة يجب أن تسقط الأفكار المخالفة للإسلام، مثل القومية، مثل الاشتراكية، الديمقراطية، الوطنيات الضيقة التي نعاني منها إلى اليوم. أي فكرة مخالفة للإسلام يجب تحطيمها. هذا الأمر يتطلب عمل من قبل أحزاب وحركات ومفكرين إسلاميين وأحزاب سياسية تقوم على هذا الأمر، تقوم بتثقيف الأمة الإسلامية ومجابهة هذه الأفكار مجابهة شاملة، إضافة لتعرية الحكام القائمين على نشر هذه الأفكار وعلى نشر هذه المشاريع التي ليست من جنس الأمة. فإذا ما أصبح الإسلام رأيا عاما عند الأمة ومطلبا جماهيريا كما هو الواقع اليوم، يبقى مسألة إيصال الإسلام عمليا إلى الحكم. هذه اللحظة المفصلية هي التي نسميها مرحلة إعطاء النصرة، بمعنى يقوم أهل القوة والمنعة في أحد الدول أو في أحد الأقطار التي يمكن أن تقام فيها الخلافة ولها القدرة على الحماية وعلى الاحتماء الذاتي بنفسها والتدخل الخارجي، فيقوم بتسليم الحكم ورفع الحماية عن النظام السابق وإعطائه لأصحاب النظام الجديد والفكر الجديد. وبغير ذلك يعني قد يكون من الصعوبة إيصال الإسلام، عملية تسليم الحكم للإسلام وإعلان تطبيق الإسلام تطبيقا انقلابيا شاملا. عندنا نماذج كثيرة جدا في الجزائر، الجزائر الشعب اختار الإسلام بالانتخابات على سبيل المثال كمقياس. لا. وقف الجيش وأهل القوة في عكس إرادة الأمة، فللأسف استطاعوا يعني منع وصول الإسلام إلى الحكم في أنظمة في الثورات التي نراها اليوم. نرى أنه إذا الجيش وانحاز إلى صف الأمة استطاعت الأمة في هذه الحالة أو الشعب أو المجتمع أن يحقق أهدافه ويحقق طموحاته. والثورة الفرنسية لن تنجح إلا عندما قام ضابط في الجيش بعملية معينة واستولى فيها على الحكم وقام بتطبيق أفكار الثورة التي كانت تنادي بها، وهنا عند هذه اللحظة تم الاستقرار. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقم الدولة الإسلامية الأولى في المدينة المنورة إلا بعد أخذه النصرة والتأييد من وجهاء وأهل القوة الموجودين في المدينة المنورة واستعدوا للحماية والمنعة. ولذلك هذا الأمر يعني الحتمي نعتبر هذا الأمر وصول إعادة الإسلام والخلافة إلى الحكم لابد له من عمل سياسي وفكري في أوساط الأمة حتى يصبح الإسلام مطلب الأمة والقضية التي تستعد أن تحاصر من أجلها بعد إقامة الخلافة وأن تجوع وأن تضحي بدمائها في سبيل إعادة هذا الدين وإعادة العزة والمكانة للأمة الإسلامية. الأمة فيها خير كثير جدا ونحن نأمل بإذن الله في هذه الثورات أن تتوج بالخلافة، لأن هذا الربيع العربي لن يزهر إلا بإقامة الخلافة التي هي من نظام الأمة. قضية أخيرة أحب أن أؤكد عليها، لا يستغرب إقامة الخلافة ولا وحدة الأمة، لأن المستغرب هو أن يحكم المسلمون في بلاد المسلمين بغير الإسلام، هذا هو المستغرب والشاذ الذي يجب أن ينتهي وسينتهي قريبا بإذن الله.
طيب بقيت أخ إبراهيم، يعني نريد أن نعطي المستمع يعني نوع من البشرة، نوع من البشرة يعني في ظل ما تحدثت عنه من صعوبة الوصول الخلافة الإسلامية أو صعوبة تحقيق هذا الأمر، ما هي البشائر التي يمكن يعني أن نطرحها للمستمع، بشائر واقعية، أنا أتكلم على مستوى الواقع بأن يعني الإسلام قادم إن شاء الله وأن نظام أو النظام السياسي في الإسلام بإذن الله قادم، ما هي المبشرات التي يمكن أن نضعها بين يدي المواطن أو بين يدي الإنسان المسلم؟
نعم،
حسب ما تراه أنت واقعية مستوى الواقع.
نعم، البشرة رقم واحد، يعني البشرة نعم. بشرة الرسول صلى الله عليه وسلم والكائن بإذن الله أنه بعد هذا الملك الجبري قال ثم تكون خلافة على منهج النبوة.
يبقى أول شيء اللي هو النص.
نعم
النص، وهنا النص جاء وعد الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم،
هناك وعد الله وبشرة رسوله صلى الله عليه وسلم،
وعد الرسول عليه السلام. طيب هذا على مستوى نعم. النص نعم. على مستوى الواقع،
على مستوى الواقع يعني أنت مؤهل للوحدة من عدة نواحي، عندك وحدة عقيدة، وحدة شعور، ووحدة نظام، وحدة عبادة، عندك نصوص القرآن الكريم تحضك على ذلك وتمنع تفرقك، عندك مثال يعني تأييد العارم للخلافة، مثلا هذا العام قبل حوالي أسبوع أقيم مؤتمر في جاكرتا في إندونيسيا في 10 أكبر استاد في العالم، حضر المؤتمر ما يفوق 130,000 من المسلمين يطالبون بصوت واحد أنهم يريدون الخلافة، فهذا يدلل على مدى تأييد الناس لهذه الخلافة. الآن
يعني وعي الأمة أيضا.
نعم وعيها يزداد كل يوم يزداد وبجهد بتوفيق الله وبجهد العاملين للدولة. مثلا في الخليل أمس كان هناك مؤتمر أيضا للخلافة حضره عشرات الآلاف من الخليل والقرى المحيطة، وكانت هناك كلمة لمفتي الخليل، وطبعا حضر وجهاء عشائر الخليل والضفة الغربية ووقعوا على ميثاق تأييد الخلافة ونصرة الخلافة، فوجهاء الضفة الغربية ووجهاء العشائر في الضفة الغربية اجتمعوا أمس في جمع مهيب حاشد ووقعوا وأعلنوا هذا الميثاق أمام الجمهور. فأيضا رعب الغرب كما تفضل أخي حسن قبل ذلك ليس رعب من خيال، هو رعب من واقع. يعني قبل أن أحضر إلى الاستوديو رأيت خبرا أن هناك تخوف من إقامة خلافة إسلامية في حي في هولندا. صحيح أنه واقعيا لا يمكن أن تقام هناك خلافة، لكن أصبحت هاجس. الآن ما حصل في سوريا، كتائب بالعشرات توقع على ميثاق بأننا لن نرضى إلا بدولة الخلافة، حتى لم يقولوا دولة إسلامية إنما دولة الخلافة. مما أثار الرعب عند المستعمرين، وقالوا أننا إن لم نستدرك الأمر في سوريا ونقوم بحل سياسي ستزول دول من المنطقة
وستنقلب،
نعم وستنقلب المعادلة. هم خافوا، يخافون الآن على النظام الدولي، لأنه إذا أخذت الأمة إرادتها في سوريا واستقلت سوريا عن النفوذ الغربي، الآن تجسد الأمة إرادتها وتطبق الإسلام.
نفس السؤال لكن بصيغة أخرى للأخ حسن، ربما يكون السؤال الأخير، ما هي معوقات قيام الخلافة؟ احنا نتكلم عن المبشرات ونتكلم عن المعوقات. ما هي المعوقات التي تحول دون قيام الخلافة الإسلامية؟
بعض الترسبات الفكرية الموجودة عند الأمة،
نعم،
مثل الوطنية، مثل اللي هو الخوف من الغرب. نحن نرى اليوم أكبر عائق يتمثل في قيادات بعض الحركات الإسلامية التي تحسب حساب الغرب ولا يعني تقدم على خطوة إلا بنوار رضاه. فهي تقول نعم نقبل بدولة مدنية، ثم تقول نقبل بدولة مدنية بمرجعية إسلامية، نقبل على الحفاظ على المعاهدات. في تونس رئيس الحركة الإسلامية المبجل قبل أيام كان في الولايات المتحدة يطمئن الكونغرس والأوساط السياسية الأمريكية ويقول لهم اطمئنوا لم ندرج كلمة الشريعة الإسلامية في وجود في الدستور التونسي الجديد، وقبلها إسقاط تجريم التطبيع مع كيان يهود. فنقول لهم لهذه يعني هذه أكبر عائق اليوم موجود. الأمة تريد الإسلام، فكونوا على مستوى إرادة الأمة. الأمة عندما خرجت تكافح تثور على الحكام، على مبارك وعلى زين العابدين وعلى وفي اليمن وفي غيرها من البلاد، لم تحسب حساب الموت، لم تحسب حسابا للرصاص الطائش المسعور الذي يواجه به هذا الحاكم الجبري. وبالتالي كونوا على مستوى هذه الإرادة، لا تخشوا في الله لومة لائم، كونوا على مستوى كلمة إسقاط النظام. إسقاط النظام تعني بكل بساطة إسقاط الأفكار التي يقوم عليها النظام واستبدالها بفكر طبيعي جدا، وهو الفكر الآتي من جنس الأمة الإسلامية. فالأمة الإسلامية اختارتكم كي تطبقوا الإسلام، فلم تطبقوا الإسلام ولم تعمروا الدنيا ولم تعملوا للآخرة. فإما أن تطبقوا الإسلام وإما أن تدعوا المجال لغيركم من أجل تطبيق الإسلام تطبيقا انقلابيا شاملا، ليس بالتدريج، ليس بالسياسة الخطوة خطوة أو بالجولات كما تدعون، لأن هذه الخطوات جعلتكم تطبقون أحكام الكفر من الإقرار بالقروض الربوية، الاعتراف بكيان يهود والاعتراف بالاتفاقيات الدولية، الإرسال الرسائل لاسترضائه والقول له يا صديقي العزيز لمجرم العصر بيريز، جعلتكم تعترفون بالولاية يعني بتبعيتكم للولايات المتحدة وبطلب المساعدة منها والموافقة على صندوق النقد الدولي، إبقاء الأوضاع السياسية والاجتماعية والثقافية المخالفة للإسلام مثل أهل الفن واستقبالهم وما إلى ذلك. فإما أن يكون التغيير شامل وإما أن تكون
يعني إرادة الأمة. توجه السهام إلى بعض المشتغلين في الحقل الإسلامي أنهم يعني حتى هذه اللحظة لم يدركوا يعني خطورة أو كيفية قيام الخلافة الإسلامية ضمن ما يسمى مفهوم يعني الإسلام المدني أو الإسلام
الأمريكي المعتدل،
الإسلام المعتدل أو الإسلام الواقعي إنجاز التعبير، بعض المصطلحات التي تساق أحيانا يعني عند بعض المفكرين. طيب الحقيقة في نهاية هذا البرنامج يعني ربما يمكن قبل أن ننهي يعني نستمع إلى كلمة ختامية من الأخوين العزيزين وهم ضيوف هذا البرنامج بشكل ربما يكون يعني سريع وختامي.
نعم،
نحيي الكلمة أول الأخ إبراهيم، تفضل.
نعم، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، نقول للمسلمين يعني لا تعجبوا من تدبير الله سبحانه وتعالى. فمثال سيدنا يوسف عليه السلام كان في السجن مع صاحبيه،
نعم،
ولكن صاحباه خرجوا من السجن قبله، فكان الفرج لهما قبله، لكن الأول خرج ليقتل والثاني خرج ليكون خادما. بينما لما خرج سيدنا يوسف في وقت متأخر في تقدير البشر خرج ليكون عزيز مصر، نقول بأن الإسلام حسب الفهم الصحيح لن يكون إلا بخلافة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي قال نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، هو نفسه الذي قال أنه لا إسلام إلا بجماعة، ليس المقصود حزب طبعا، المقصود جماعة المسلمين، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمامة إلا بطاعة، ولا طاعة إلا ببيعة. إذن لا وجود للإسلام حسب قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لا وجود للإسلام عمليا في أرض الواقع إلا بوجود الخليفة الذي يطبق الإسلام، أي بوجود دولة الخلافة التي تطبق الإسلام، وإلا بقي الإسلام عبارة عن عبادات في حياة الأفراد.
طيب كلمة أخيرة للأخ حسن.
الحقيقة أذكرها مشكورا وأقول بأننا هنا وفي إذاعة القدس والتي لها من اسمها إن شاء الله نصيب كبير
إن شاء الله.
قضية فلسطين مرتبطة بالخلافة، فالخلافة في عهد عمر بن الخطاب هي التي فتحت فلسطين، والخلافة أيضا في عهد صلاح الدين على رغم ضعفها، ولكن قام صلاح الدين رضي الله عنه ورحمه الله بتوحيد المسلمين بأعمال كبيرة لتوحيد المسلمين، استمرت لحوالي 17 عاما، وأتمر بأمر الخليفة العباسي في ذلك الوقت وحرر فلسطين. ثم حفظت الخلافة في عهد السلطان عبد الحميد هذه الدولة وهذا الكيان وهذا البلد فلسطين. فعندما ضاعت الخلافة ضاعت فلسطين، ونحن نستبشر بأن قرب تحرير فلسطين سوف يكون على يد دولة الخلافة القادمة، مع العلم أن تحرير فلسطين لا ينتظر خلافة، هو ينتظر تحريك الجيوش، ولكن هذه الجيوش مؤتمرة لحد اللحظة بأمر الأنظمة التي تعترف بهذا الكيان وتحميه وتخدمه وتحمي أمنه. ونحن نقول لهذه الجيوش ونقول لأبناء الأمة الإسلامية ومنهم أهل فلسطين أن يعملوا من أجل إعادة عزكم ومجدكم وهو الخلافة الإسلامية، لأن الخلافة ليست يعني أطروحة حزب التحرير ولا هي اكتشافه ولا اختراعه، هي فرض شرعي من الله عز وجل. معظم الأمة الإسلامية أنا أيقن أنها تطالب يعني تؤمن بهذا الفرض ولا تخالفه، فكونوا على مستوى المطالبة. اليوم الأمة في حالة ثورية في حالة غليان، لا تفتروا همة الأمة بسكوتكم عن التغيير الحقيقي بإقامة الخلافة التي ستحرك تحرك الجيوش وتوحد بلاد المسلمين وتحرر فلسطين وغيرها من البلاد المحتلة.
طيب في نهاية هذا البرنامج لا يسعنا عزيز المستمع إلا أن نشكر الأخوين ضيوف هذه الحلقة من هذا البرنامج سياحة فكرية، وهم الأخ المهندس إبراهيم الشريف عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير، والأخ الأستاذ حسن مدون أيضا عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير. وشكر موصول بالتأكيد إلى كل الإخوة الذين اتصلوا بنا من خارج الأستوديو، وكذلك الشكر موصول إلى الأخ نضال زقود في الإخراج والتنفيذ، وشكر يعني يتواصل معكم دائما وأبدا مع من مقدم البرنامج ومعده الدكتور رياض عبد الله أبو راس، وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة من برنامج سياحة فكرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.